وكم بالله ستانتي من معاني أثارت في حنايا يشوجونا مآثر من بني عثمان شادت من الدين الحنيف بها حصونا تراها من بعيد كالرواسي فإن دوينا أقررنا العيون بفن عبقري مستمد من الإسلام يهدي الحائرين مآذن إسلام
الحرمة هي الحشمة والوقار، وهي الجوهر المكنون. مع ما كان العثمانيون يتميزون به من روعة في الحضارة وتقدم مدني هال العالم كله، إلا أن الإرث الذي كانوا عليه من قبل وتناقلوه جيلا بعد جيل من عاداتهم وتقاليدهم لكونهم مجتمعا يغلب عليه البادية قبل ذلك، جعلهم يحافظون على جزء من تاريخهم، فأنشأوا لهم ما يسمى بحريم السلطان أو بدار السعادة التي يكون بها الخدم والجواري ونساء القصر ومن حولهن. إنها ليست دارا مبتذلة، إنها دار محترمة موقرة لها خصوصيتها ومكانها واحترامها لا يتعدى عليها إلا ظالم لنفسه. حريم السلطان جعلته جزءا من رحلتي، وأنا أتنقل بين قصور الدولة العثمانية، أتنقل بين حدائقها، دخلت في داخل القصور العثمانية عند حريم السلطان، عند دار السعادة، لأروي ما أراه تاريخا حقيقيا بعيدا عن التاريخ المزيف الذي يعرض عن حريم السلطان.
هذه المنطقة إحدى المناطق التي كانت أصلاً من أصول الحريم السلطان أو الجواري التي كنا يدخلن في جوار السلطان العثماني. حريم السلطان أو النساء اللواتي كنا في القصر إشكالية من أعظم الإشكاليات التي وظفها البعض للإطاحة بالدولة العثمانية وسمعتها. كيف يؤتى بنساء من هذه البلاد من شرق أوروبا ومن غيرها إلى الدولة العثمانية، إلى عاصمتها في بورصة أو في أدرنة أو في إسطنبول، ثم يستخدمن استخداماً غير صحيح ويجبرن على المعاشرة ويكن إماء خالصات للسلطان العثماني الذي يريد أن يتمتع تمام التمتع بالحرية المطلقة فيهن، ويريد أن يذوق من الدنيا ما يشاء أن يذوق. هل فعلاً ما ذكر في وسائل الإعلام وفي غيرها عما يسمى بحريم السلطان أو الحريم العثماني يعتبر صحيحاً؟ أنا أظن أن حريم السلطان أو الحريم العثماني، الصورة التي كانت تنقل عن الحريم العثماني قديماً هي التي وظفها العثماني، هي التي وظفها الإعلام اليوم. بطبيعة العثمانيين أنهم يرجعون إلى أصول شرقية ويعتمدون على عاداتهم وتقاليدهم في الغالب في كل أمورهم أو في أكثرها، وكان من الأمور ما يتعلق بحجب النساء عن مخالطة الرجال أو في الأماكن العامة، وهناك الغيرة الشديدة عن النساء اللواتي يتبعن السلطان كالأمهات والزوجات والأخوات والبنات. ولذلك نشأ ما يسمى في أدبيات التاريخ العثماني بحريم السلطان، وكلمة حريم مأخوذة من الحرمة بمعنى السياج، فكأن هذه المرأة تحفظ في حريم لها في مكان مخصص لها، وهذا الذي صنعه العثمانيون. السلاطين العثمانيون في بادئ الأمر كانوا يتزوجون إما من نساء مسلمات أو من نصرانيات، ولا يعرف عنهم أنهم كانوا يقتصرون على الإماء فقط، على السريات فقط. لكن في منتصف القرن السادس عشر صار أكثرهم يتخذ النساء السريات الإماء أكثر من الزوجات، وبعضهم لا زوجة له. ولذلك نشأ بصورة واضحة ما يسمى بحريم السلطان. هذه النساء اللواتي كنا يؤتى بهن إلى قصر السلطان العثماني إما من هذه المنطقة في بادئ الأمر في شرق أوروبا وبعض البلاد التي يفتحها السلاطين العثمانيون، ثم بعد ذلك تحولوا إلى بلاد القفقاز أو غير ذلك من البلاد، وكنا ينتقين على أساس مهم جدا إما من الجمال أو من ناحية أخرى أن يكن ذوات ذكاء وفهم وفطنة، وكانوا يختارون لهن أسماء جديدة تختلف عن الأسماء التي كانت تعرف بها في بلادها.
لم يكن نساء الحرم السلطاني كلهن للمعاشرة كما زعم كثير من الغربيين، بل منهن من كانت للخدمة ومنهن من كانت للتوظيف أو للتعليم أو غير ذلك. وقد كن كلهن جوار إلا بنات السلطان، وكانت هناك جملة من الطقوس والعادات والأنظمة التي نظمت سير علاقة السلطان بغيره.
الحريم السلطاني أو القسم الخاص بالسلطان للنساء، وهو الخاص بأمه وجواريه وبناته، لا يدخل عليه أحد سوى السلطان، لأن قصر السلطان ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم خاص بحريم السلطان، وقسم خاص بالسلطان نفسه فلا يدخل عليه إلا زوجته، إلا والدته وإماؤه اللواتي يدعوهن السلطان أو بناته. والقسم الثالث هو الخاص بالسلطان ممن يدخل عليه من وزرائه أو ضيوفه. هذا المكان المسمى بحريم السلطان مهيأ للسلطان نفسه. السلطان قد يكون في هذه الناحية، القسم الخاص به، والقسم الآخر الخاص بحريم السلطان في الناحية الأخرى، وهي مجموعة من الغرف فيها مجموعة من الجواري اللواتي يأتي إليهن السلطان، فيقف عند مكان بينهن يسمى ما بين. يقف السلطان في هذا المكان، وهو مكان معد بكامل معدات السكن والإقامة، فيمكث فيه السلطان للتزين وتهيئة نفسه، ثم يدخل على المكان المخصص بحريم السلطان، وهو المكان المعد للسلطان نفسه. فلا يدخل ذلك المكان إلا النساء أنفسهن الجواري ووالدة السلطان وبعض الخصيان ممن يسمون بالأغوات، ومنهم من يسمى بآغا السعادة أو آغا حريم السلطان المسؤول عن هذا المكان، وأما ما سوى ذلك فلا يسمح له بالدخول. والسلطان عند دخوله هذا المكان له نظام معين وبروتوكولات خاصة في علاقته مع هذه الجواري. والدته تختار له إحدى هذه الجواري، فإذا جاء السلطان أعد له طعامه فلا تأكل معه كما هو المعتاد، ثم بعد ذلك إذا أتاها، فإن جاءت ببنت فهي من جملة الجواري، وأما إن جاءت بولد أعد لها مكان خاص، لأن هذا الولد من الممكن أن يكون مستقبلاً هو السلطان القادم. وهذا المكان المسمى بحريم السلطان هو أشبه ما يكون بمستعمرة سلطانية يمنع دخولها منعاً باتاً إلا من ذكرت أو ممن هم من خاصة السلطان، ويمنع أن يتسور أحد أو أن ينظر من ثقب من الجدار أو غيره، لأن هذا اطلاع على خاصة الحريم السلطان الذي يمنع الاطلاع عليهن بتاتاً. ولذلك يذكر عن مترجم سفارة البندقية أنه استطاع أن يطلع على هذا المكان، فلما علم به قتل. وحتى حريم السلطان لا يخرج منهن من هذه من الجواري إلا بإذن السلطان وفي حالة الضرورة القصوى فقط، وأما ما سوى ذلك فلا يسمح لهن بالخروج.
لست هنا في مقام الدفاع عن السلطان العثماني فيما يتعلق بحريم السلطان. لست هنا لأبين أن حبس النساء في قصر منيف شاهق واسع تتوفر فيه كل وسائل الحياة هل هو صواب أو خطأ. أنا جئت هنا لأروي تاريخا فحسب، جئت هنا لأعرض جزءا من شخصية السلطان العثماني.
يؤتى بهؤلاء الجواري من بلادهن إلى قصر السلطان، ولا يصح أن السلطان يرغمهن على أن يأتيهن، فهن مخيرات، لأن بعض هؤلاء الجواري إذا جاءت إلى القصر هي تأتي بقصد الخدمة فقط، فإذا أرادها السلطان لنفسه ورفضت فإنه لا يستطيع أن يأتيها أبداً، ولا يعرف أن سلطاناً من السلاطين أرغم واحدة من هؤلاء الجواري على أن يأتيها. ولذلك لما تمنعت إحدى الجواري وطلب منها السلطان فرفضت وقالت إني أريد أن أتزوج، اختار لها بيتاً مناسباً وزوجها بمن أرادت ولم يتعرض لها بسوء. إذا جاءت هذه الجواري إلى قصر السلطان يبدأ أولاً بتعليمها، تعلم من الناحية الدينية علوم القرآن والسنة والآداب الإسلامية، ثم بعد ذلك تعلم الآداب العامة في التعامل مع السلطان أو مع من في القصر من والدة السلطان التي هي تعتبر السيدة الأولى في قصر السلطان أو مع الجواري الأخريات، ثم تعلم بعد ذلك ما يتعلق بالآداب التي تتعلق في المكان نفسه، فإذا رأت منها والدة السلطان والمسؤولات عن القصر أنها صالحة تم إدخالها فيما يسمى بحريم السلطان. قد تصل هذه الجارية إلى مكان وحظوة لا تصل إليها غيرها من الجواري، إما بإنجابها الولد فيكون لها الحظوة التامة، أو بجمالها وذكائها وفطنتها. ومن يقرأ في تاريخ حريم السلطان يجد أن هناك من الجواري من بلغت عند السلطان مبلغا عظيما. يذكر عن سليمان القانوني على سبيل المثال أنه هوى إحدى هذه الجواري التي تسمى روكسلان أو روكسلانة، وقد جاء بها من أوروبا من أصول روسية، وهذه المرأة كانت غاية في الجمال مع أدب وخلق ودين أيضا، فإن بعض من كتب عن هذه الجارية على وجه الخصوص شوه صورتها وبين أنها سيئة وظالمة، ووصفت في بعض كتب التاريخ بأنها الحية، إشارة إلى أنها أغوت السلطان سليمان القانوني وأشغلته عن الجهاد، في حين أننا نجد أن كثيرا من التكايا والمدارس والأوقاف أوقفتها روكسلانة هذه نفسها. نعم قد يكون عندها من الحظوة ما لم يكن عند غيرها، وليس هذا معناه أننا يتيح لنا أن نتكلم في دينها أو في خلقها، مع أنها كان لها دور كبير في نقل ولاية العهد من ابن السلطان الآخر إلى ابنها سليم الأول الذي صار بعد ذلك أحد سلاطين الدولة العثمانية. قد يذكر أيضا من الجواري من تتعدى العرف العام في حريم السلطان، كما يذكر عن إحدى جاريات السلطان إبراهيم التي استطاعت أن تنال مقاطعة في خارج القصر قصر السلطان، وهذا لا يعرف في تاريخ السلاطين الآخرين. تبقى الجواري ويبقى حريم السلطان إحدى الإشكاليات التاريخية عند من يرى أنها إشكالية، أما من يرى بأن الدولة العثمانية فيها من معاني المتعة واللذة في حدود الشرع فإنه لا يرى أن في هذا تعدياً كبيراً جداً، مع مراعاتنا للعادات والتقاليد والأعراف التي كان عليها العثمانيون. ولذا فإن هذا التشويه المتعمد لحريم السلطان لا يراد منه حريم السلطان بقدر ما يراد منه السلطان نفسه أو الدولة العثمانية على وجه العموم، وإلا فإن بعض المسلسلات الهابطة التي صورت لنا حريم السلطان على أنها غاية في المتعة واللذة، وأن هذا السلطان لم يعش إلا لمتعته ولذته، والسلطان هذا نفسه سليمان القانوني كان قد قضى حياته في الجهاد والأوقاف والعمران والخير والصلاح، وما يذكر في هذا المسلسل وغيره إنما هو ذرة في سيرة هذا السلطان سليمان القانوني، هي أمثال يعقلها من يعقلها ويجهلها من يجهلها، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون.
يا أيها المسلمون، يا معشر السادة، تاريخنا إنما نأخذه من أهل العلم والفضل والأدب، لا من القنوات والصحف حمالة الحطب التي تجمع من كل شيء وعطب. كيف نسلم أخلاقنا وعقولنا لمزور التاريخ الذين لا يريدون أن تقوم للإسلام قائمة؟ كيف نسمح لأولئك الرجال الذي لا نعرف إسلامهم ولا دينهم ولا أخلاقهم ولا عاداتهم ولا تقاليدهم أن يتكلموا عن أنبيائنا ورسلنا أو عن صحابتنا أو عن أعلامنا أو عن تاريخنا؟ لابد أن تخضع مثل هذه الوسائل التي تتكلم عن تاريخنا إلى مراقبة علمية شرعية تاريخية، ليكون نقل التاريخ نقلا صريحا بعيدا عن كل غبش لا نعلم عنه شيئا. لا بد أن نرد لأهل الفضل فضلهم وأن نعرف لهم قدرهم. فالدولة العثمانية مهما شابها من سهو وغلط إلا أنها كانت رمزا للمسلمين، والدفاع عنها واجب عليهم.
وكم بالأستانة من معاني أثارت في حنايا الشجون، مآثر من بني عثمان شادت من الدين الحنيف بها حصونا. تراها من بعيد كالرواسي، فإن دوينا أقررنا العيون بفن عبقري مستمد من الإسلام يهدي الحائرين. مآذن إسلام هو